بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة دروس عنوانها قواعد فقهية. وصار معلوما لديكم أن القاعدة الفقهية عبارة عن تعبير مركز بالمادة الفقهية تنضوي تحت قانون الشريعة الإسلامية. وقد جرت القواعد الفقهية مجرى الأمثال بين العلماء، وهذه القواعد استنبطها العلماء من آيات القرآن الكريم، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من استقراء الفروع الفقهية الكثيرة، من استقراء المسائل الفقهية الجزئية الكثيرة. لاحظوا أن هذه المسائل الجزئية تنضوي تحت قواعد، أخذوا هذه القواعد وجعلوها عبارات مركزة. هذه القواعد أيها الإخوة يفيد منها أحدنا في تربيته لأولاده، ويفيد منها أحدنا في علاقته مع زوجته، ويفيد منها أحدنا في بيعه وشرائه، يفيد منها أحدنا في معاملاته مع جيرانه ومع من حوله من الناس، فضلا عن الفوائد الكبيرة الفقهية لهذه القواعد. بعد أن قعد العلماء هذه القواعد لاحظوا أن هناك قواعد خمس هي أكبر هذه القواعد، وتحتها تندرج كثير من المادة الفقهية، فسموها القواعد الكليات الكبرى. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، والثانية اليقين لا يزول بالشك، والثالثة لا ضرر ولا ضرار، أو قالوا الضرر يزال، والرابعة المشقة تجلب التيسير، والخامسة من القواعد الكليات الخمس الكبرى العادة محكمة. كنا وصلنا إلى الحديث عن القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير. تحت هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير هناك فروع، واحدة من أبرز الفروع الضرورات تبيح المحظورات، وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن هذا الفرع المهم جدا والدقيق جدا والخطير جدا، والذي يستخدمه الفقهاء في مكانه الصحيح فيبنون أحكام فقهية صحيحة تنفع الخلق وتطبق شرع الحق. لكن العامة من الناس للأسف يستخدمون هذه القاعدة بغير محلها وغير موطنها، فيقعون في الحرام من حيث يدرون أو لا يدرون. الضرورات تبيح المحظورات، وسبق في الدرس الماضي أن الضرورة بالتعريف، كلمة الضرورات جمع كلمة ضرورة، والضرورة عندما تقول أنا مضطر أنا في ضرورة، عندما تقولين إنني اضطررت إلى كذا أنا في ضرورة لفعل كذا، كلمة الضرورة ليست كلمة فضفاضة يستخدمها كل منا كيف شاء ومتى شاء، لكنها كلمة اصطلاحية فقهية مركزة. وإني أذكر أن واحدا من أساتذتي كليات الشريعة في جامعة دمشق قد ألف كتابا تزيد عدد صحائفه على 300 صحيفة يتحدث فيها عن هذه الكلمة، عن هذه الأحرف الخمس الضرورة. كلمة ضرورة ليست كلمة فضفاضة يستخدمها أحدنا كيف شاء. تعريف الضرورة، ما معنى أنا مضطر؟ ما معنى أنا في ضرورة؟ ما معنى إنها اضطرت إلى أن تفعل كذا؟ الضرورة هي حالة يبلغها الإنسان إذا لم يرتكب المحظور هلك أو قارب الهلاك. حالة يبلغها الإنسان إذا لم يرتكب المحظور الممنوع هلك أو قارب الهلاك، هذه هي الضرورة. وهذا الاضطرار إذا قلت أنا مضطر معناها أنك قاربت على الهلاك أو هلكت إن لم تفعل هذا المحظور وتفعل هذا الممنوع. بتعريف آخر قالوا هي نزول حالة من الخطر بالإنسان أو المشقة الشديدة في نفسه أو ماله أو عرضه أو دينه أو عقله، نزول حالة من الخطر بالإنسان أو المشقة الشديدة غير المحتملة في نفسه أو ماله أو عرضه أو عقله أو دينه. إذن يا أيها الإخوة كما ترون هذه هي الضرورة التي تبيح المحظورات. ومع هذا، مع أن الضرورة هي هذه الحالة الشديدة، العلماء قالوا الضرورات تبيح المحظورات بشروط خمسة، وليس الأمر أيضا يعني على ملقى على كاهله بحيث خلاص كل الضرورات تبيح كل المحظورات، لا، الأمر له ضوابط. فالشرط الأول الضرورات تبيح المحظورات، شروط هذه القاعدة أن تكون الضرورة ملجئة، يعني بالفعل هذه الضرورة ستدفعه وتلجئه إلى الهلاك، لذلك تجده يلجأ إلى ارتكاب الممنوع، أن تكون الضرورة ملجئة. اثنين، أن تكون الضرورة قائمة لا متوقعة، يعني ما بيصير الواحد يقول أنا لعلي أهلك بعد سنة لذلك من اليوم سأرتكب المحرم، لا، الضرورة لابد أن تكون واقعة لا متوقعة، أن تكون متحققة لا متوهمة، أن تكون نازلة بالرجل لا قادم عليه، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث عدم وجود طريقة مباحة، وسيلة مباحة للخروج من هذه الضرورة والاضطرار. إذا كان إنسان مضطرا وكاد أن يهلك إن لم يأكل، يوجد أمامه لحم ميتة ويوجد أمامه لحم أباحه الشرع، لحم شاة حية يستطيع أن يذبحها ليأكل، ما بيجوز أن يدفع ضرورة الهلاك باللحم الميتة ما دام في طريقة مباحة يستطيع أن يفعلها. شاب أحب فتاة وكاد أن يذهب عقله إن لم يكن مع هذه الفتاة، كاد شارف الهلاك عقله، طيب لا يجوز له أن يرتكب الحرام معها لأنه له باب من الزواج، يقرع الباب ويتزوج، ولا يجوز بحالة أن يذهب باتجاه الزنا. ضابط الثالث عدم وجود وسيلة مباحة لدفع هذا الضرر. الضابط الرابع الاقتصار في دفع الضرر على الحد الأدنى من ارتكاب المحظور. والضابط الخامس والأخير ألا يكون هذا المحظور هو القتل أو الزنا أو الكفر. القتل لا يباح بحال، ولا يجوز لأحد أن يخترق هذا المحظور بحال، والزنا نفس الشيء والكفر نفس الشيء. صحيح يجوز للمرء أن يتلفظ بالكفر بلسانه، لكن قلبه ينبغي أن يبقى مطمئنا بالإيمان. هذه القاعدة أيها الإخوة، الضرورات تبيح المحظورات، لها قواعد تتكامل معها. فهناك فرع مرتبط بالضرورات تبيح المحظورات يقول الاضطرار لا يبطل حق الغير. الاضطرار لا يبطل حق الغير، يعني لو أن إنسانا اضطر إلى أن يأكل من مال غيره بدون إذنه، إلى أن يأخذ مال غيره من دون إذن هذا الغير، اضطر، هل يبطل حق الغير بهذا الاضطرار؟ هناك فرع يقول لا، الاضطرار لا يبطل حق الغير. مثلا أحمد يعيش في حي منكوب، مرت عليه الكثير من المآسي والأخطار، غادر أكثر أهله إلى أن بلغ منهم الخوف مبلغه. أحمد بقي مع بعض أفراد أسرته في هذا الحي المنكوب، ما عنده مكان يذهب إليه وما عنده مال يعينه إن قرر الرحيل. مع مرور الوقت نفد ما عند أحمد من مؤنة وطعام. هل يجوز لأحمد أن يأخذ من بيوت جيرانه الذين غادروا بيوتهم وتركوا البيوت فارغة من زمن بعيد؟ هل يجوز أن يأخذ، يعني يدخل إلى بيت الجار المغلق والجار قد رحل من شهر أو شهرين، هل يجوز له أن يدخل إلى بيت الجار ليأخذ من ماله، ليأخذ من طعامهم، ليأخذ من شرابهم بدون إذنهم؟ هذا تمثيل للقضية. هو الأصل أن مال الغير محترم، وممنوع أن تمتد يد المرء إلى مال غيره إلا بإذنه. لكن الآن أحمد موجود في مكان فيه يعني ناس منكوبون، الزاد عنده الطعام انتهى، إن لم يأكل طعاماً من طعام غيره هلك أو قارب الهلاك هو وأفراد أسرته، إذن هذا في اضطرار. طيب، أخذ مال الغير محظور بدون إذنه. القاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات. طيب، أحمد الآن دخل ما عنده طريقة مباحة لاستئذان الجار، يعني هو ما عنده طريقة اتصال ممكن يتصل بالجار، الجار مثلا خرج من منطقته، يعني لو كان عنده اتصال يتصل به يقول سمحت نحن في طارئ ممكن تأذن لنا أن ندخل، إذا أذن خلاص صار الأمر مباحا، لكن ما في طريقة للتواصل وما في بديل من الحلال، هل يجوز أن يدخل إلى بيت الجار فيأخذ بدون الإذن؟ القاعدة تقول نعم يجوز، الضرورات تبيح المحظورات، ويأخذ بالحد الذي يكفيه هو وأسرته. لكن هل هذا يعني أن حق الغير قد سقط؟ يعني بأن هذا الطعام الذي أخذه أحمد له ثمن، له قيمة، هل تسقط هذه القيمة بهذا الاضطرار؟ الفرع يقول الاضطرار لا يبطل حق الغير، بمعنى أن أحمد إن اضطر ولم يجد مجالاً إلا الدخول فإنه يدخل ويأخذ طعاماً ويقيمه. كم قيمة هذا الطعام الذي أنا أخذته؟ 100، 1000، 10,000. الآن بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة لو التقى بهذا الغير سيقول له سامحني حدث الأمر كيت وكيت وكيت وأخذت طعاماً قيمة هذا الطعام 10,000 وهذه الآلاف العشرة لك. الاضطرار لا يبطل حق الغير، وإذا لم يفعل هذه الفعلة فهو آثم. طيب، هلأ أريد أن أتابع الصورة في قصة أحمد هذا. ثم إن من بقي من أهل هذا الحي ازدادت احتياجاتهم، كمان في بعض الناس حول أحمد بقوا في الحي ما رحلوا وما خرجوا، لكن ازدادت احتياجاتهم في هذا الحي. لاحظوا أن هناك محلات مختلفة مغلقة منذ زمن بعيد، وفيها بعض الأدوات التي يحتاجونها والتي لا يستطيعون جلبها من أمكنة أخرى أو لا يملكون تكاليف ذلك. طيب، هل لهم أن يأخذوا من هذه المحال ما يحتاجون؟ محل مغلق صار له أشهر بعيدة، في بعض المواد، بعض الأدوات يحتاجها من بقي في الحي، بصير يفتحوا المحلات ويأخذوا البضائع من داخل هذه المحلات. الأصل أن مال الغير محترم ولا يجوز أخذه إلا بإذن هذا الغير، لكن الآن هم في حالة اضطرار، إذا لم يتناولوا هذا الشيء هلكوا أو قاربوا الهلاك ولا يوجد بديل من المباحات. طيب، يدخلون؟ الحقيقة كمان يجوز أن يدخلوا إلى هذه المحلات، لكن المطلوب ما كل واحد يدخل كيف شاء. تشكل لجنة في هذا الحي، تسجل الاحتياجات، ثم اللجنة ممكن أن تدخل إلى هذه المحال لتأخذ هذه الحاجيات وتسجلها وتضمن لأصحابها ثمن هذه الحاجيات، قيمة هذه الحاجيات، بحيث في يوم من الأيام يجب عليهم بعد أن تهدأ الأمور أن يأتوا إلى هؤلاء الناس أصحاب المحال يقولون: نحن بتاريخ كذا أخذنا من محلاتكم كذا وكذا وكذا، ثمنها كذا، هذا هو الثمن. إذا رضي أصحاب المحال بالثمن رضي، ما رضوا ممكن يذهبوا يشترون لهم أمثال ما أخذوا ويضعون ذلك الأمر، ممكن أن يذهبوا ويضعوا ذلك الأمر في المحل. إذن القاعدة تقول: الاضطرار لا يبطل حق الغير. صحيح الضرورات تبيح المحظورات، لكن قالوا في معنى تبيح يعني ترفع الإثم وترفع العقوبة الأخروية، لكن لا ترفع حق الناس، حق الناس محفوظ. وبهذا يا أيها الإخوة تجدون كيف حافظ الشرع على حقوق الناس. يعني في اضطرار وفي ناس ستهلك وتموت، مع هذا الشريعة الإسلامية قالت حقوق الناس محفوظة، لا يجوز لأحد أن يعتدي على حق أخيه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. طيب، أريد أن أسألكم سؤالا: المسلم بغير اضطرار وبغير حالة حاجة ملجئة، عندما يعتدي على مال أخيه، عندما يأخذ مال أخيه بدون حق، عندما يغش أخاه، عندما يقترض من صاحبه ولا يرد له هذا القرض، عندما يأخذ منه مالا ثم يقول: يا أخي تبقى لائيني، طيب هذا الرجل كيف سيلقى وجه الله تعالى وقد اعتدى على أموال الناس، ثم يقول لك: يا أخي أنا مسلم، أي إسلام هذا الذي تعتدي به على أموال الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. قال الإمام الشافعي: يقاس على الدين سائر حقوق العباد. ما بيصير لو كنت شهيدا بدك حقوق العباد لابد أن ترد إلى أصحابها، لابد أن تدفع إلى أصحابها. واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه في الرؤيا بعد يوم أو يومين، لما أصبح وصلى الصبح بالناس نظر قال: أين أولاده المتوفى الذي توفاه الله البارحة أو البارحة؟ جاء شابان قال: نحن. قال: هل على أبيكما دين؟ قال: نعم. قال: اقضيا دين أبيكما فإني رأيته محبوسا عن دخول الجنة. صحابي مات، أرادت الملائكة أن تدخله الجنة، بس بعدين تبين عليه دين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا رأيته محبوسا عن دخول الجنة، اقضيا عن أبيكما الدين. الأولاد قالوا: حاضر. مضيا، يبدو بأنهما نسيا، انشغلا. النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني قال: قضيتما دين أبيكما؟ قال: أو نسينا. قال: رأيته محبوسا عن دخول الجنة. عم بقلكم اقضوا الدين. ذهبا قضيا الدين عن أبيهما. في اليوم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآن بردت عليه جلدته. شيء خطير أيها الإخوة، حقوق العباد. في الاضطرار إذا كان المرء سيموت ما بيجوز أن يأخذ حق الغير بدون أن يضمن له هذا الحق. الاضطرار لا يبطل حق الغير، حق الغير محفوظ، أموال الناس محترمة، حقوق الناس في الشريعة الإسلامية مؤدات. لذلك يا أخواننا ويا أيتها الأخوات، من كانت منكن من كان منكم في حقوق للعباد في رقبته فليسرع في أداء هذه الحقوق. ولا تنتظر لا محكمة ولا قاضي ولا دعاوى ولا وساطات ولا وجهاء ولا تحكيم ولا شيوخ. مباشرة أنا أعرف لك عندي 100 تفضل، لك عندي 1000 تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا كانت لأخيه عنده مظلمة فجاءه فاستحله منها. تفضل أخي لك معي 100,000 أدون لك، سامحني. أو بيجي لعنده بقول له: يا أخي سامحني. يعني بدك تلاقي طريقة، إما أن ترده له الحق، ما في طريقة إلا أن يسامحك أو يسامحك. رحم الله رجلا كانت لأخيه عنده مظلمة فجاءه فاستحله منها من قبل أن يؤخذ، وليس ثمة درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. إن كانت له حسنات أخذوا من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة. الاضطرار لا يبطل حق الغير، هذا فرع مرتبط بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وهناك فرع آخر كمان مرتبط بالضرورات تبيح المحظورات، يقول: الحاجة تقدر بقدرها. إذا قلنا بأن إنسانا مضطر، هذه الضرورة تقدر بقدرها. إذا قلنا بأن إنسانا محتاج في حاجة، المصالح في الشريعة الإسلامية 3 درجات: في ضرورات، في حاجيات، في كماليات. الضرورة إذا لم تأخذها هلكت، الحاجة إذا لم تأخذها يبقى الإنسان حيا لا يهلك، لكن يجد مشقة كبيرة. فالضرورة تقدر بقدرها والحاجة تقدر بقدرها، بمعنى أنك إذا اضطررت إلى أمر أو وقعت في حاجة عامة وأردت أن تتناول المحظور، هذه الضرورة وهذه الحاجة تقدر بقدرها. واحد اضطر إلى أن يأكل لحم ميتة، مو بيشوي له 2 كيلو جرام وبيأكلون، مو بيعمل سلطة وبيعمل مشاوي بيقول لك بنقعد على كتف بردة صايرة وصايرة، خلينا نشوي لنا شوية لحمة كباب ولحمة شقف. الضرورة تقدر بقدرها، الحاجة تقدر بقدرها، يعني هو يتناول قطعة أو قطعتين بس ليبقي نفسه حياً. مريض عنده مرض في المجاري البولية، الآن الطبيب يريد أن يفحصه فحصاً سريرياً. بالأصل لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته أمام الناس الغرباء، طيب بس الطبيب كيف لابد من فحص سريري، إذن سيفحص. طيب كيف سيفحص؟ الضرورة تقدر بقدرها، بأضيق يعني شيء ممكن يؤدي الغرض. امرأة بحاجة أن تراجع طبيبا، ما وجد الطبيب تراجعها في هذه المسألة، الطبيب الآن سيكشف على هذه المرأة لأخذ الضغط، لوضع السيروم مثلا. طيب ماذا سيكشف هذا الطبيب عن هذه المرأة؟ الضرورة تقدر بقدرها، حتى إذا انتهى هذا القدر خلاص تنتهي هذه الضرورة. أحيانا الدول تحتاج إلى توسيع طريق معين، فتح شارع رئيسي، في فتح هذا الشارع هناك بيوت، هذه البيوت تأتي هذه الدول الحكومات لتشتري هذا البيت من صاحبه، صاحبه يقول لا أنا ما بدي بيع، لكن في مصلحة عامة بفتح هذا الطريق، وصاحبه يقول أنا لا أريد أن أبيع. بالأصل أموال الناس محترمة، ما بيجوز البسط اليد عليها إلا بإذنهم، يأتي هذا يقول أنا ما بريد بيع. في قاعدة تقول: الضرورات تبيح المحظورات، الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، ما دام في حاجة عامة وحقيقية ومتيقنة ولا يوجد بديل ولا يوجد شيء مباح، يجوز أن تبسط الحكومة يدها لمصلحة عامة على هذا المنزل الخاص، بس كمان بشروط وبقدر الحاجة بالضبط. يعني إذا كنا محتاجين 5 أمتار من هذا البيت لن نأخذ العشرة ولن نأخذ العشرين، وإذا كنا محتاجين لهذا البيت فلن نأخذ بيتا آخر، مع هيك بشروط لابد أن يعوض تعويضا عادلا. ما معقول البيت حقه 5 مليون نعطينا 50 ألف أو 500 ألف، اضطررنا أو وقعنا في حاجة عامة ونريد أن نأخذ البيت ولا يوجد بديل، طيب سيعطى حقه تعويضا عادلا، ولا بد أن يكون هذا التعويض العادل الآن يدفع. مو والله أخي البيت حقه 5 مليون حنعطيه 5 مليون بس بعد 7 سنين، من هون لسبع سنين بتصير 5 مليون ثمنها ما بيساوي نصف الثمن أو ربع الثمن. رقم 3، يبقى صاحب الدار محتفظا بحقه بحيث لو عدل المشروع، يعني المخطط التنظيمي طالع أنه في شارع من هون حصل بعد أخذت بيوت بعد 4 أشهر تغير المخطط التنظيمي ذهب الشارع بطريق آخر، يبقى صاحب الدار له الحق في العودة إلى منزله، وبيروح بيشتري أناس آخرين جدد يأخذون هذه البيوت. وهكذا أيها الإخوة، الحاجة تقدر بقدرها. يا أيها الإخوة، هكذا ترون الفقهاء يؤصلون لهذه القواعد الفقهية ويقعدونها في تقعيد دقيق جدا. من كان قريبا من العلم وأهله فهم هذا الشرع وعمل وفق ما يرضي الله عز وجل، لكن من كان بعيدا تخبط بأهوائه وشهواته ثم يقول لك أنا أفعل وفق أحكام الشريعة وهو مخالف للشريعة. المشقة تجلب التيسير قاعدة كبيرة، تحتها فروع: الضرورات تبيح المحظورات، والاضطرار لا يبطل حق الغير، والحاجة تقدر بقدرها. هذا ما عرضته لكم في درس اليوم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.